من حضرت هاني بمناسبة ذكرى مولد رسول الله وكذلك مولد الإمام الصادق عليه السلام الذي كل ما عندنا من الخيرات من رسول الله وهو بل هو أصل الوجود وهو عنة الوجود. وكما أن الإمام الصادق عليه السلام هو الذي بل أحيا دين جده ولو لم يكن لما كنا مسلمين ولما كنا أتباع أهل البيت عليه السلام. ونشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي ليس فوقها نعمة. وطبعا مما جعلوا في هذه الأيام أيام عنوانه هي أسبوع الوحدة. وكم هذا جميل أن يجعل بين يعني روايتين في ولاية ولادة رسول الله 12 من هذا الشهر ربيع المولود والسابع عشر أسبوع الوحدة. طبعا كلاهما من قولان بين الشيعة كذلك يوجد كالقليل رضوان الله عليه يرى أن المولد يوم 12، ولكن على كل حال هذه فرصة لأن يجعل هذا الفصل عنوان الوحدة والوحدة شعار الإسلام شعار المسلمين. وأن إنما أشير إلى قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما يقول إنما المؤمنون، المراد من المؤمنون في هذه الآية المباركة ليس أهل الإيمان الخلص، حتى نقول نحن شيعة هؤلاء ليسوا أهل الإيمان الخلص أو بالعكس، بل المؤمنون في هذه الآية المباركة عبارة عن كل من يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والشاهد على ذلك الآية التي قبلها، الله تبارك وتعالى يقول بإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وطائفتين الذين يقتتلان فأصلح بينهما، فإن تعف إهداهما من إهدى طائفة المؤمنة الباغية، إن بغت إهداهما عن الأخرى فقاتل التي تبغي، قاتل الطائفة المؤمنة التي تبغي. فعلى ذلك الذي يقاتل ويقتل المسلمين مع ذلك يسمى مؤمنا في هذه الآية المباركة. فالمؤمن في هذه الآية المباركة عبارة عن المسلم عنوان عام، ولذلك يشمل كل من يقول لا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى أراد أن نصلح بيننا، وإنما بعد ثم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ومن كان يتقي الله تبارك وتعالى ودائما في سند الألفة والأنس والإصلاح فيما بين المسلمين كأمة إسلامية، ولو كنا نحن متحدين رأيا ويدا وموقفا كنا نحن ما يغرب من مليارين من الناس في العالم. فعلى ذلك قمتنا قمة عظيمة جدا، ودعوتنا دعوة عظيمة، والعدو يريد أن يلقي الخلاف فيما بيننا شديدا. يعني الآن وصلوا إلى أنهم لا يستطيعون يخضعوا الشعوب بالقهر والقوة، ولذلك يريدون أن يجعلوا فيما بينهم فتنة في الطائفية ليقضوا عليهم وليسلموا خيراتهم. وكما أن مثل هذه الجرائم التي ارتكبت هذا المجرم الخبيث في فرنسا، وكذلك الرئيس الفرنسي الذي دعم ودافع عن هذا الرجل الخبيث في نشر بعض الكاريكاتورات على رسول الله والإهانة لرسول الله، هم يريدون سحب الدين عن المجتمع، يعني عدم الاستقرار. لا يريد الناس أن يكون يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما ولا متدينا بدين من الأديان، يريدون أن يكون إلهيا حتى لا يكون لهم قدرة وقوة ومنعة عن أي شيء حتى هم يتسلطوا عليهم ويأخذوا خيراتهم. ولذلك عالم الاستكبار ليس عالم الدين والمذهب. نعم ولو أنهم منتمين إلى دين أو مذهب معين، ولكن جميع الأديان يدعون إلى العدالة وإلى الخير ويحرمون الظلم إلى الآخرين، ولذلك هم لا يدعون الدين. ولذلك أنا رأيت في بعض الكتلات التي تبع هذا الإنسان المجرم حتى أهان إلى مريم صلى الله عليها وإلى غير مريم. فهم يريدون إما يسحب الدين عن المجتمع، وإذا ما استطاعوا كما أنهم ما استطاعوا أن يسحبوا الدين، بل انتشر الدين كثيرا، انتشر الإسلام في كثير من البلدان، فيريدون من خلال إثارة الفتنة فيما بين المسلمين أن يسلبوا مفعولهم وشوكتهم وقوتهم ومنعتهم. ولذلك نحن كمسلمين علينا أن نكون يقظين، أولا ندافع عن أصل الدين والإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، فنكون نتعد مع جميع أهل الكتاب، جميع الأديان السماوية، كما أن الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفيما بيننا كمسلمين كذلك علينا أن نحفظ بوحدتنا وألفتنا وبئامنا، وكل طائفة لا بد أن لا يهين مقدسات طائفة الأخرى، وأن نكون متحدا في مواقفنا، ونعرف أن كل عمل يثير الفتنة ويوجب التباعد بين المسلمين عمل في خدمة الاستكبار وفي خدمة الصهاينة وفي خدمة أعدائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وشر جهالتنا وشر عصبيتنا الجاهلية، ويجعلنا على ما يرضى الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا على ما يرضى أهل البيت عليهم السلام وما علمونا من حسن التعامل مع الآخرين. كان بحثنا في مسألة الثلاثين، وطبعا نحن أخذنا مقاطع من هذا المسألة من هذه المسألة وبحثنا حولها. من المقاطع هو يقول نعم لا يضر البعد، بما أن قلنا هذه المسألة انشأت لمن وصل إلى الجماعة وقبل الوصول رأى لو أراد أن يصل إلى الجماعة الإمام يقوم من ركوعه فيكبر ثم يمشي راكعا أو في الركعة الثانية. ولكن هناك كلام آخر بعض فواهينا قالوا إنما يجوز هذا الأمر إذا وصل إلى حد تصح الصلاة فيها، تصح الصلاة جماعة فيها، يعني قريب من الآخرين بمقدار أقل من متر أو متر، وحسر الأمر في هذا الأمر. قالوا لا يجوز من بعيد، فجعلوا هذه المسألة ليست لمعالجة البعد، إنما هذه المسألة معالجة اختيار المكان لأفضل في الصفوف. فلذلك أن السيد رضوان الله عليه يشير إلى هذا وينفيه ولا يريده، ولذلك يقول نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوام إذا صدق معه القدوة. يعني قد يكون البعد بالمقدار لا يستمع عن القدوة، 200 متر 100 متر كيلومتر، هذا ليس قدوة، ولكن إذا وصل إلى نقطة إذا كبر يستمع أنه اقتدى بالإمام، عند ذلك هو إنما هو مان المانع البعد. الله غفر هذا الأمر لأن يكبر ويركع ثم يصل إلى الجماعة. ولذلك يؤكد على هذا الأمر رضوان الله عليه يقول نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة، وإن كان الأحبط اعتبار عدمه أيضا. فأنه رضوان الله عليه هكذا أفتى بأنه يجوز من البعد. والدليل على أنه يجوز من البعد لسان أدلة التي وردت حول هذا الموضوع، النصوص التي ذكرناها سابقا، منها ما ورد في قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي فهو راكع حتى يبلغهم. قبل أن يبلغ القوم يعني إذا كان متصلا بهم، يعني لا فصل ما بينه إلا أقل من متر، هذا بلغ القوم. قوله قبل أن يبلغ ظاهر في البعد الذي لا أقل بالأمتار، ولكن إذا كان بحيث تصح صلاته فلا التعبير يبلغ القوم لا يتمشى، كما أنه يقول ويمشي إذا وصل إلى حد تصح صلاته لا حاجة إلى المشي، بل هذا إلى خطوة للدخول في داخل الصف. فعلى ذلك وكذا وهو راكع ويمشي وهو راكع حتى يبلغه. هذا ظاهر في البعد الذي لا ليس مغتفرا في حالة الاختيار أو في حال الاختيار. هذا بالنسبة لصحيحة محمد المسلم. كذلك في صحيحة عبد الرحمن مضافا إلى نقطة أخرى نشير هنا، عندما يقول يمشي هذا أمر يعني مضارع بمنزله الآن، وإذا كان قريبا من الصفوف بحيث تصح صلاته لا يجب عليه الدخول، إنما يستحب عليه أو يكره عليه أن يكون لوحده في الصف. فعلى ذلك الأمر بالمشي كذلك يدل على أنه يكون في مكان في حال الاختيار لا يجوز، ولذلك يمشي. فالأمر كذلك يدل على أنه كان أبعد مما يصح الصلاة فيه ولذلك أمر، ولو لم يكن ذلك لما كان موضع بالأمر، والأمر ظاهر في الوجود طبعا. كذلك سعية عبد الرحمن جاء في إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع. هنا يقول فظننت أنك إن مشيت إليه، إذا كان غريبا بحيث صلاة صحية ليس الماشي يحتاج إلى خطوة، فقول إن ظننت ظاهر أنه لا أقل فاصل بالأمتار يحتاج إلى الماشي للوصول إلى الآخرين. ولذلك هذا الصحيح كانت ظاهرة في أنها أرادت إذا كان بعيدا عن الصفوف بحيث لا ليس مسموحا ومغتفرا في حال الاختيار، فجعل هذا الهوك لطفا بالأمة أن يكون هو يستطيع أن يرد في الصلاة. نعم، فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه كل ذلك دال فكبر واركع. فهذا كان ظاهر في البعد المكان البعيد. كذلك في سعية معاوية بن وهب رأيت أبا عبد الله أنزم يوما لقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر وكان الصفوف وكان دون الصفوف ركع فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لهق الصفوف. مضى حتى لهق الصفوف ظاهر في البعد، يحتاج مضى حتى لهق، فمعناه أنه لم يكن ملحقا بهم ولم يكن قريبا إليهم بحيث تسه صلاته في حال الاختيار، يدل على أن هناك فاصل. ولذلك السيد رضوان الله عليه أفتى بأنه يجوز إذا كان بعيدا كذلك، وهذا قول مشهور. نعم، بعض فقهاء أن رضوان الله عليهم في سيد الوجود رضوان الله المعاصرين كان احتياط وجوبي أن لا يكبر إلا بعدما وصل إلى حد تصح الصلاة في حال الاختيار، ولعل غيره كذلك ذهبوا إلى هذا الأمر من الفقهاء القديم والجديد، ولكن طبعا هذا لا يحتاج. ولذلك السيد رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الأمر يحتاط كذلك، والأقوى عدم وجوبه. أفضل في هذه المسألة كذلك يحتاط رضوان الله عليه، لأنه إن كان الأحوط نعم، بل وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا، يعني عدم هذا البعد أيضا، وليس هذا الاحتياط احتياط بعد الفتوى، ومعناه احتياط استحبابي ليس وجوبي. هذا بالنسبة إلى هذا المقطع. المقطع الآخر الذي في هذه المسألة جر الرجلين، هناك بعض الفقهاء قالوا أنه عندما يريد أن يلتحق بالصف لا يرفع يده ويخطو الخطوات، بل يجر رجله على الأرض حتى يصل. هذا ما الدليل على ذلك؟ هو رضوان الله عليه والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، يعني ليس المكان بعيد حتى يمشي كثيرا يشتغل بعمل آخر، لا خطوات يمشي ويدخل في الصف. السر في ذلك رواية التي رواها الصدوق رضوان الله عليه. الصدوق رضوان الله عليه بعدما يروي روايات يقول بالروية أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى. فهذا التعبير من الصدوق رضوان الله عليه لا يمكن أن نستنبط به أولا بأنه لا سند لهذا الحديث. والصدوق كذلك لم يعتمد عليه، قال بالروية للروبي أن يمشي، ولم يذكر اسم إمام ولا رسول الله، فهو مضمرة ومرسلة إرسال والإضمار. وكذلك تعبير الصديق ما قال قال رسول الله أو قال الصادق أو قال إمام عليه السلام، قال عليه السلام من دون اسم شخصي، لم يقول هذا الأمر. فعلى ذلك حتى الصديق لم يعتمد، إنما ذكر هذا الأمر روية كذا. فعلى ذلك لا وجه لهذا الفتوى من أفتى به. ولذلك السيد رضوان الله عليه كذلك يقول الأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متغطيا على وجه لا تنمهي سورة الصلاة. ثم احتاط احتياطا استحبابيا بأن يعمل بهذا الشيء، رعاية للرأي الآخر ورعاية لما روية من أنه يجر رجلين. فهذا كذلك لا ينتهي إلى شيء. ثم هناك مسألة مهمة جدا، وهو أنه من كان يريد أن يمشي في حالة الركوع أو في حالة القيام، هل يجوز له أن يذكر بينما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يمشي، أو عندما قام والإمام في الركعة الثالثة هو يريد أن يقرأ ويمشي، أو يسبح ويمشي، هل يجوز ذلك أو لا؟ أن السيد رضوان الله عليه قال الأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب حال الناش أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. فقوله رضوان الله عليه الأحوط ترك الاشتغال، هذا بما أنه لم يسبقه فتوى ولم يلحق به فتوى، دال على احتياط الوجوب، فإنه يرى هذا الأمر. والوجه في ذلك الأدلة التي وردت حول لزوم الطمأنينة في الصلاة. هناك أدلة دلت على أننا عندما نصلي علينا أن نكون في جميع أحوال الصلاة في حالة الطمأنينة، سواء الأذكار الواجبة والأذكار المستحبة. ونرى بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده في حالة الحركة ينزلون إلى، هذا لا يجوز. لا بد أن يقوم الإنسان قائما مستقيما ويقول سمع الله لمن حمده. رواية التي ذكر في آخر المجلد أظن في الصلاة، هذه الرواية الإمام عليه السلام يعلم هذا الرجل نسيت اسمه من كبار المحدثين الفقهاء، وهو كان ذلك والإمام قام مستقيما ثم قال الله أكبر. فجميع الأذكار هكذا، إنما أراد أن ينحني إلى الركوع قال الله أكبر ثم ركع. بعض الناس لا يبالون بذلك ويقولون، وأحيانا بعض مشايخنا يقولون نحن عندما نقول ننوي النية الذكر المطلق، لا ننوي الذكر الوارد حتى يجب هذا الأمر، ننوي الذكر المطلق. نقول أولا لماذا إذا ذكر المطلق لماذا تقول هذا الذكر الوارد؟ لماذا تقول الله أكبر تركع؟ سبحان الله أكبر. فمعناه أن اخترت هذا الذكر الوارد في هذا المورد في حق وجودك أنك تقول الشيء الذي هو وارد قبل الركوع يستحب، قبل الركوع التكبير وبعد القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم انهناء في حال القيام يعني قبل السجود. فعلى ذلك أمن هذا الأمر غير مقبول. وثانيا نحن كمشايخ إذا فعلنا ذلك الناس لا يفرقون بين الذكر المطلق والذكر الوارد، يتعلمون منا ويسلون هكذا أو يعاتبوننا على فعلنا، يعمل منهم بأننا نأتي بالذكر الوارد، والذكر الوارد لابد أن يكون في حالة طمأنينة سواء الأذكار المستحبة أو الأذكار الواجبة. على كل حال، ولذلك هو رضوان الله عليه يوم الأهوى ترك الإشغال بالقراءة والذكر الواجب حال الناس أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. بالنسبة لهذه المسألة طبعا ليس المتفق عليه، هناك صام الحدائق رضوان الله عليه وغيره كذلك من الفقهاء ذهبوا إلى أن يجوز عندما يريد أن يلتهي بالصف في ذن المش يقول ذكر سبحان ربي العظيم وبحمده ويمشي، أو قائما يقرأ فاتحة الكتاب ويمشي، أو يقرأ تسبيحات الأربع ويمشي. والبدل بذلك أن صاحب الحدائق رضوان الله عليه ادعى أن النصوص التي يقول يركع ويمشي راكعا هذا مطلق، لم يغيب بعدم الذكر، بما أنه لم يغيب بعدم الذكر لن يجوز له ماشي سواء كان ذاكرا أو لم يكن ذاكرا، أو عندما يقول ويقوم بعد القيام يمشي ويلحق لم يقيد بشيء، فإطلاق قوله يمشي راكعا يفيد أنه يمشي، وعادة يكون له ذكر لأنه راكع في عادة يكون يذكر. فعلى ذلك استند إلى الإطلاق، قال الإطلاق يفيد أن الطمأنينة مرفوعا في هذا النور الخاص في الإنسان الذي يريد أن يلتهي. وكذلك هو قال مقتضى إطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام، فلم اختار من مشي راكعا أو ساجدا جاز له الإتيان بذكر الركوع والسجود. والعجيب كيف يمكن المشي من هذا الساجد، قلنا هذا المشي مع السجود لا يجمعان، ولكن هذا ذكر هذا الآن ما يحتاج. ثم قال أو قائما جازت له القراءة ماشيا كما لو كان المأمون مسؤولا. فعلى ذلك هذا إذا كان مثلا قراءة عليه ليس على الإمام، أنه في الركعة الثالثة، إمام في الركعة الثالثة وهو الركعة الثانية، ويقرأ سهم الهدايا يقول يجوز يقرأ أو يمشي، لأن إطلاقات الأدلة تدل على أنه معفوض في هذا الموضع. ولكن طبعا يمكن أن يقال أن هذه الأدلة لم تكن في بيان هذا الأمر، نعرف أن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان شيء، ولكن إذا لم يكن في بيان شيء ويقول كلاما يريد مثلا يقول مثلا لحم السمك الفلاني حلال، أو يقول مثلا لحم مثلا الطير الفلاني حلال، إنما يقول اللحم حلال ليس لحم ميتتي كذلك حلال، لماذا؟ لأنه في المقام بيان هذا النوع من اللحم قابل للتذكية التي سبب لحمية الأكل، بيان نوعية اللحم، ليس في مقام بيان أنه مثلا إذا كان ميتة كذلك حلال. لا يمكن أن نستنتج بالإطلاق نقول قال لحم الغنم حلال فعلى ذلك سواء مات حتف أنفه أو مات بالذبح، وعندما يقول حلال لا يمكن أن يقول سواء كان غصبيا أو غير غصبي، المقصود لا يجوز حرام أن يتصرف في مال المقصود. فعلى ذلك فيما نحن فيه من هذه الأدلة عندما يقول يمشي راكعا في بيان أنه كيف يعالج أمره، ولكن يذكر أو لا يذكر ساكت عن هذا الأمر، يعني لم يكن في مقام البيان، بما أنه لم يكن في مقام البيان لا يمكن أن نستدل الإطلاق، فنقول الأدلة التي تدل على أن جميع الأذكار لابد أن تكون في حالة استقرار تلك الأدلة تفيد حتى في مثل هذا الإنسان الذي يمشي راجعا. هذا لو قلتم أو إذا قلتم لا إلا و هذا الإطلاق موجود تنازلنا وقبلنا الإطلاق، يأتي هناك إطلاقين متعارضين. هذا الإطلاق يقول يجوز لك أن تمشي راكعا وتذكر أو تقرأ، والإطلاقات الأخرى تقول يجب عليك استقرار ولو في هذه الحالة، فيصير هناك لا إطلاق إطلاقه إطلاقه الذكر. لا الآن أنا أبين لك مثلا، هناك إطلاقين، هذا الإطلاق يقول عليك أن تمشي راكعا سواء كنت ذاكرا أو غير ذاكر، هذه الأدلة تقول يجب عليك الاستقرار سواء كنت في حالة المشي بالوصول إلى القراءة أو في غيرها. المجمع عبارة أما تمشي وتقرأ، فالمجمع أن تمشي وتقرأ أدلة التي تقول لزوم الاستقرار يمنعك من هذا الذكر، يعني ذكرك باطل، يعني يمنعك أن تذكر في المشي، وهذا الدليل يسمح لك أن تمشي. وهناك فعلى ذلك المجمع بين الأمرين، هذا دليل على الرخصة وذاك دليل على المعنى. ولكن إذا كان هناك تعارض بين الأمرين، أحدهما مرخص والآخر موجب أو محرم، الدليل الإلزامي في باب التعارض يقدم على الدليل الذي يباح للإنسان شيء غير إلزامي. يعني هنا لو كان تعارضا بين النفي والإثبات في التكليف، التكليف بالفعل والتكليف بالترك، كان التعارض مستقل، فعند ذلك لابد من معالجة التعارض. ولكن إذا كان ما أحد الدليلين يقول يجوز لك الذكر، إذا أوجب علينا الذكر في حال المشي، كان التعارض مستقل. ولكن دليل هذا الدليل لو قلنا بإطلاقه يقول يجوز لك كذلك عندما تمشي راكعا تذكر كذلك، ولكن تلك الأدلة يمنع. المان الدليل الإلزامي مقدم على الدليل غير الإلزامي في باب التعارض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.